وزينة المرأة في خارج الصلاة، أي عورة الرجل، ما حد العورة عند الرجل وعند المرأة أيضا في خارج الصلاة. ووعدنا حضراتكم أن نتحدث عن زينة الصلاة ولباس الصلاة عند الوصول إلى هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا قد يسأل سائل فيقول: ما هو اللباس الذي يلبسه الرجل أو ينبغي أن يلبسه الرجل في الصلاة، وما هو اللباس الذي ينبغي أن تتزين به المرأة في الصلاة؟ أولا بالنسبة للرجل، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم ليس على عاتقيه شيء. وفي رواية، والحديث أصله في الصحيحين أي في أعلى درجات الصحة، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. والعاتق هو الكتف، يعني لا يجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين. يعني الرجل الذي يصلي بفانلة حملات هذه الصلاة لا تجوز، غير صحيحة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تصلي وأنت مغطي الكتفين، هذا بالنسبة للرجل. نعم، حد العورة للرجل كما بينا قبل ذلك في خارج الصلاة من السرة إلى الركبتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبتين عورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب في داخل الصلاة ينبغي أن تغطي من السرة إلى الركبتين وأن تغطي أيضا الكتفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وأيضا وقلنا العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، يعني الكتف. وأيضا ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، أي اجعل هذا الثوب كالملحفة التحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ومعنى اتزر به أي اجعله إيه؟ على أسفل، يغطي الجزء الأسفل من البدن. على هذا فإنه يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، هذا دليل على جواز أن يصلي الرجل في ثوب واحد. وهذا الثوب إن كان واسعا جعل طرفيه على عاتقيه ملتحفا به. يعني مثلا لو معك مثلا كملاية وغطيت سائر البدن وبالأخص من الكتفين إلى الركبتين، فأنت الآن يجوز لك أن تصلي على هذه الهيئة ولا حرج في ذلك، ما دام أنك قد غطيت الكتفين إلى الركبتين. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. طيب، إن كان ضيقا جعلته على هيئة الإزار، يعني أن تشده على الوسط من السرة إلى الركبتين، وأن تجعل شيئا منه على الكتفين. ولكن الأفضل أن يصلي الرجل في ثوبين، أحدهما يغطي العورة والثاني يكون على أعاليه، هذا هو الأفضل. يعني أن تلبس مثلا سروالا، والسروال هو البنطلون أو ما يغطي الجزء الأسفل، ثم تلبس مثلا قميصا، والقميص هو الذي يسميه أهل مصر الجلبية، والجلبية أو الجلباب هذا لباس المرأة، المرأة هي التي تلبس جلبابا، أما الرجل يلبس قميصا. يعني الصواب أن يقال على هذا اللباس قميص وليس جلبية، لأن الجلبية أو الجلباب هذا لباس المرأة كما ورد ذلك في الحديث. فالأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين. طب إن صلى في ثوب واحد جازت هذه الصلاة وصحت إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط أن يغطي إيه؟ الكتفين، المنكبين، وأن يغطي السرة إلى الركبتين كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للباس الرجل في داخل الصلاة. طب بالنسبة للمرأة، المرأة ماذا تلبس في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا يعني المرأة إيه؟ البالغة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. يعني يشترط للمرأة أن تستر جميع البدن في الصلاة عدا الوجه والكفين. يعني في داخل الصلاة لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها أو من بدنها إلا الوجه والكفين. طب إذا كانت، فينبغي عليها إذا علمت أن هناك رجلا أجنبيا ينظر إليها حتى ولو كانت في الصلاة، جاز لها أن تسدل، أي أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها، لأنه لا يقربان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا الصفة منتقبة، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها حتى ولو كان ذلك في داخل الصلاة لعموم الأدلة. يعني مثلا هناك زحام شديد في يوم الجمعة مثلا أو في يوم عيد، وتصلي المرأة في الشارع ويراها الرجال، هل تكشف عن وجهها وهي منتقبة؟ الجواب لا، لا تكشف عن وجهها وإن كان هذا هو الأصل. الأصل أن تكشف عن وجهها وكفيها إن كانت تصلي وحدها في حجرتها، إن كانت لا يراها رجال أجانب عموما. فبالنسبة للمرأة كلنا يشترط لها أن تستر جميع البدن في الصلاة وفي خارج الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، أي كلها عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال الأجانب. ولكن في الصلاة تكشف عن وجهها وكفيها إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وهذا ما عليه جماهير العلماء. طبعا يكفيها في التزين الدرع وهو الجلباب، الدرع وهو الجلباب والخمار، الخمار الذي يستر أعلى الرأس، الخمار الذي يغطي الرأس. وطبعا رجح بعض العلماء جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة، ورجح بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره جواز كشف المرأة للقدمين، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن المرأة إنما أمرت بالتجلب إذا خرجت من بيتها، أمرها الشارع الحكيم أن تلبس جلبابا عند خروجها من البيت، ولم يأتي نص يأمرها به إذا كانت في بيتها حتى ولو كان ذلك للصلاة. يعني ما فيش هناك نص يأمر المرأة أن تلبس الجلباب في البيت حتى ولو كانت في الصلاة. طبعا المراد بالجلباب هنا اللبس الساتر الذي يستر المرأة تماما. طبعا صح أنها تصلي بملابس بيتها، صح ذلك عن الصحابيات في جيل الرعيل الأول أنهن كنا نصلي أنهن كنا نصلين بملابس البيت، وغالبا ما يكن كاشفات الأقدام ولم يؤمرن بتغطية الأقدام بخلاف الشعر والعنق. أمرت المرأة أن تغطي شعرها وأن تغطي عنقها في داخل الصلاة، وقد أمرت بالخمار الذي يغطي العنق ويغطي الشعر، ولم تؤمر المرأة في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بتغطية القدمين في الصلاة. ولكن إن خرجت المرأة من بيتها فقلنا قبل ذلك إنها تستر جميع البدن بما في ذلك القدمين والوجه والكفين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أي كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وروى عبد الرزاق رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أم الحسن قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار، وقلنا الدرع هو الجلباب، تصلي في درع وخمار. وروى مالك في الموطأ عن عبيد الله الخولاني قال طبعا كان يتيما في حجر ميمونة، قال إن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليه إزار. قال العلماء الإزار هنا يعني معناك الجيبة، يعني ليس هناك ما يغطي من أسفل ولكن هناك ما يستر جميع البدن من الظاهر. ولكن الأفضل للمرأة أن تصلي في خمار يستر الرأس ودرع يستر البدن، ثم ملحفة من رأسها فوق الخمار والدرع، وهذا أفضل لباس للمرأة وأفضل زينة للمرأة عند وقوفها بين يدي الله عز وجل، هذا هو الأفضل. والدليل على ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع، اللي هو إيه؟ الجلباب، الدرع، والخمار، والمجحفة. قلنا الخمار يستر الرأس والدرع يستر البدن، ثم المجحفة من رأسها فوق الخمار والدرع، وهذا فيه زيادة تستر كما قال العلماء. طبعا بعض الناس يسألون عن حكم الصلاة في البنطال بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والجواب عن هذه المسألة بالنسبة للصلاة في البنطال للرجال قال العلماء فيها كراهة شديدة، بالنسبة للرجل فيها كراهة شديدة، وتزداد هذه الكراهة إذا كان ضيقا يصف البشرة، إذا كان هذا البنطال ضيقا يصف البشرة فالكراهة تزداد حينئذ. وأما صلاة المرأة في البنطال ففيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأنها متشبهة بالرجال، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكيف لا تنهاها صلاتها عن الفحشاء والمنكر بهذا التبرج الذي ابتليت به بلاد الإسلام للأسف الشديد. وينبغي للمصلي أن يتخلق بالأخلاق الكريمة والآداب التي هي أدعى لقبول العمل، إذ أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين صحة العمل من الناحية الفقهية وقبوله عند الله عز وجل، فرب عمل يقع صحيحا لكنه غير مقبول لعدم مراعاة تقوى الله عز وجل، فينبغي أن نراعي هذه النقطة. قلنا هناك فرق بين صحة العمل وقبوله عند الله، فرب عمل يقع صحيحا لكن غير مقبول لعدم مراعاة تقوى الله عز وجل. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تتحلى بتقوى الله عز وجل، وأن تعلم أن الله يطلع عليه. أنت ستقف بين يديه في هذه الصلاة، أنت ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تقف بثياب ليست نظيفة عليها قاذورات؟ أنت ستقف بين يدي الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. يعني عجبا لهؤلاء الذين يلبسون أحسن الثياب عند مقابلة مسؤول من المسؤولين، عند مقابلة رجل عادي أو موظف من الموظفين أو مسؤول من المسؤولين، وعندما يأتي إلى بيت الله عز وجل يأتي بثوب النوم، يأتي بثوب العمل، ثياب ممزقة، ثياب ليست نظيفة، ثياب عليها زيت، ثياب العمل. ينبغي أن تجعل ثوبا معينا للصلاة. إذا كنت تعمل مثلا ميكانيكي ولك ثياب للعمل، هناك ثياب أيضا ينبغي أن تخصصها للصلاة. يكون هناك قميص معك في مكان العمل، حينما يؤذن للصلاة تطلع ملابس العمل وتلبس ملابس الصلاة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والله سبحانه وتعالى جميل، يحب الجمال، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا هو الشاهد، إن الله جميل يحب الجمال. يعني إذا لبست ثوبا جميلا نظيفا ونعلا جميلا نظيفا، فاعلم أن الله جل وعلا يحبه. إن الله جميل يحب الجمال. والكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفع الحق، هذا هو الكبر. وغمط الناس أي التعالي على الناس. فليس معنى أنك لبست ثوبا جميلا أو نعلا نظيفا أنك متكبر على الناس، كلا، ليس هذا معنى التكبر. بل التكبر والكبر بطر الحق، دفع الحق، وإنكار الحق. وغمط الناس أي التعالي على الناس واحتقار الناس، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة. كانوا يطوفون ببيت الله عراة، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك، وأمرهم بأخذ الزينة وبلبس الثياب الجميلة، لأنهم يطوفون حول بيت الله، وإن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال، ويحب أن تأخذ أو أن يأخذ له العبد زينته وهو واقف بين يديه. فورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أئمة السلف في تفسير هذه الآية: إنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة. يعني هذه الآية أكبر دليل على التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. يعني يستحب لك أن تأخذ ثوبا جميلا ونعلا جميلا نظيفا، وأن تغتسل قبل ذلك بالأخص عند صلاة الجمعة وعند صلاة العيد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا وإن نزلت الآية في هؤلاء الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة فإنها تشملنا أيضا، فهناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى هذه القاعدة أي إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، كقوله تعالى هنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين كانوا يطوفون حول البيت عراة. طب هل تشملنا هذه الآية أم لا؟ الجواب نعم تشملنا لعمومها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، وأيضا أن نأخذ طيبا أن نتطيب عند الذهاب إلى الجمعة وعند الذهاب للعيد، بل عند الذهاب للمسجد عموما، وأيضا أن نتسوق لأنه من تمام الزينة كما قال العلماء، ومن أفضل الثياب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البياض. يعني يستحب في يوم الجمعة وفي يوم العيد أن تلبس ثوبا أبيضا، بل في سائر الأوقات يستحب ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطهر وأبيض وكفنوا فيها موتاكم. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية، قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية. ما هي؟ قالوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى جمع الله الطب كله في هذه الكلمات اليسيرة وكلوا، إن لم تأكل ستموت، وأيضا اشربوا إن لم تشرب ستموت، ولكن في نفس الوقت يكون هذا بإيه؟ بغير إسراف ولا مخيلة، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ولكن إياك والإسراف والمخيلة. وقال أيضا أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته عليك. يعني لماذا تضيق على نفسك وعلى أولادك في الطعام والشراب والكسوة والمسكن كل ما شئت والبس ما شئت، ولكن من غير إسراف أيضا. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال العلماء: يجب على المسلم أن ينفق بدون إسراف أو تفريط لهذه الآية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، معنى التقتير هنا يعني إيه؟ التضييق. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قواما، يعني وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم، بل عدلا خيارا. وخير الأمور أوسطها كما أمرنا الشارع الحكيم. خير الأمور أوسطها. وأيضا قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيه؟ ملوما محسورا. قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما البخل، ناهيا الإسراف. يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما البخل، ناهيا الإسراف. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني إيه؟ لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، وهذا البخيل الويل له. قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه الأموال لن تغني عنه إذا تردى. يعني إذا تردى يعني إذا سقط في نار جهنم، نسأل الله العافية. قال تعالى أيضا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، والشح هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأيضا ورد في معجم الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: ادخرته لك يا رسول الله، أي ادخرت هذا التمر لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تخشى أن يجعل لك بخار من نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه ويمين الله ملأ، ويمين الله ملأ. فإياك أخي الحبيب أن تكون من هؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال العلماء: هذه الآية أكبر دليل على أن أول شيء سيندم عليه الإنسان عند خروج الروح أنه ما أنفق، ما أنفق على نفسه، ولا وسع على أولاده ولا أهله، ما أنفق على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. سيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. قال تعالى أيضا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إياك أن تكون من هؤلاء. قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه، ويمين الله ملأى. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين النار لقاية، وفي رواية حجاما ولو بشق تمرة. فيا أخي الحبيب، أنفق على أهلك ونفسك وأولادك من غير إفراط أو تفريط، لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، ولا تبسطها كل البخ فتقعد ملوما محسورا. يعني ولا تبسطها كل البخ، يعني لا تسرف في الإنفاق فوق الطاقة، لا تنفق أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، يعني تقعد كالحسير وهي الدابة التي قد أسرعت في السير حتى ضعفت وعجزت عنه، فتقعد ملوما محسورا تلوم نفسك وتتحسر على هذا الإنفاق. فكن منفقا على النفس والأهل والأولاد من غير إفراط أو تفريط، وإياك والبخل، لأن الله جل وعلا ذمه في كتابه: وإذا أردت أن تنفق على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل فلو أنفقت كل ما تملك لم تكن مبذرا ولم تكن مسرفا، كما قال بذلك غير واحد من المفسرين. يظن بعض الناس أن الشخص لو ملك مثلا 1,000,000 جنيه وتصدق بهذا 1,000,000 على الفقراء والمساكين ولم يترك لنفسه شيئا فهو من المبذرين ومن المسرفين. وطبعا هذا فهم خاطئ، فالمراد بقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، وبقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال ابن مسعود: التبذير الإسراف في غير حق. يعني إيه؟ تنفق مالك مثلا على تدخين، على مخدرات، على شرب خمر، إلى غير ذلك من هذه المحرمات، هذا يسميه العلماء إيه؟ تبذير وإسراف. قال قتادة: التبذير الإسراف في المعصية. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. يعني لو عندك 1,000,000 جنيه طلعتها كلها لله لم تكن مبذرا، ولو أنفق مدا واحدا، والمد هو ملء كفي الرجل، ولو أنفقت مدا واحدا، المد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني لو أنفقت مدا واحدا في غير حق كنت من المبذرين، يعني ولو جنيها واحدا في معصية الله كنت مبذرا ومسرفا. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى التبذير والإسراف الذي ذمه الله ونهى الله تعالى عنه هو الإنفاق في غير طاعة الله، الإنفاق في معصية الله، الإنفاق في غير الحق، الإنفاق الكبير على النفس أيضا والأولاد من غير حاجة، ومن غير داع أن تأتي بطعام يكفي مثلا 100 فرد، وأنت أسرتك تتكون من 5 أفراد، هذا تبذير أم لا؟ هذا تبذير وإسراف، هذا نهى الله عنه. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وطبعا الدليل على قول قتادة ومجاهد وابن مسعود من قبلهم وغير هؤلاء أن الإنفاق في طاعة الله ولو بكل ما يملك العبد لم يكن هذا من التبذير والإسراف. الأدلة على هذا القول كثيرة، منها مثلا ما حدث من أبي طلحة رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني كان من أكثر الصحابة بالمدينة مالا من النخل، يعني عن طريق النخل وبيع النخل والتجارة في النخل، إنه أبو طلحة رضي الله عنه. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، أي حديقة، وكانت هذه الحديقة مستقبلة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في واجهة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني هذه الحديقة، وإني أريد أن أتصدق بها في سبيل الله عز وجل، أريد أن أدخرها عند الله تعالى يا رسول الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: بخن بخن. وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير، يعني معقولة كل الحديقة ستتصدق بها يا أبا طلحة؟ هذا شيء طيب. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها، وكان في واجهة مسجد رسول الله، يعني في مكان متميز. ما قال أبو طلحة: أتصدق بثلثها أو بنصفها أو بثلثي هذه الحديقة؟ كلا، بل قال: أريد أن أدخرها عند الله، يعني أريد المقابل عند الله يوم القيامة، كلها لله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي هذه أفضل تجارة أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. يبقى أفضل حاجة في الصدقة أن يتصدق بها على الأقارب، بنص الحديث. قال: أفعل يا رسول الله. هل جادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما نسمع من بعض الناس: الأقارب عقارب يا رسول الله؟ كلا، بل قال: أفعل يا رسول الله، إنها سرعة الاستجابة. ثم قسمها أبو طلحة في أقاربه، وزعها على الأقارب وبني عمه. من منا يفعل هذا اليوم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. بدل ما يبقى الثواب واحد، تأخذ ثوابا واحدا، هيبقى ايه؟ 2، ثواب الصدقة وثواب ايه؟ الصلة، صلة الرحم. الشاهد هنا أن أبا طلحة تصدق بكل ما يملك أم لا؟ تصدق بكل ما يملك. فلو تصدقت بكل ما تملك لم تكن مبذرة ولم تكن مسرفة بإجماع العلماء. وأكبر دليل على ذلك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بكل ما يملك فقال هو في سبيل الله يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر ماذا تصدقت يا عمر؟ أو بماذا تصدقت يا عمر؟ قال بشطر مالي. فأبو بكر تصدق بكل ما يملك حتى سأله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ ماذا أجاب؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فالشاهد هنا أنه يجوز للعبد أن يتصدق بكل ما يملك في سبيل الله ولم يكن مبذرا. أما إذا أراد أن ينفق على نفسه وأهله فليكن هذا الإنفاق من غير إفراط أو تفريط بدون إسراف لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف هذه الآية كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى ما ملأ آدمي وعاء شقا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا المراد بالإسراف هنا الإسراف في الطعام والشراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا ثمر فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى المعنى هنا والمراد من هذه الآية ألا نتجاوز الحد في الأكل والشرب فمعناها كونوا مقتصدين في طعامكم وشرابكم. كونوا مقتصدين في طعامكم وشرابكم. طبعا قد يسأل سائل هنا فيقول طب هل يجوز الأكل حتى الشبع؟ هل يجوز الأكل حتى الشبع؟ يعني ينفع آكل لحد مشبع ولا لازم أخلي ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس؟ الجواب نعم يجوز ذلك أحيانا الأكل حتى الشبع أحيانا ولكن لا يكون هذا على الدوام. وكما قال بعض الحكماء أكبر الدواء تقدير الغذاء. أكبر الدواء تقدير الغذاء. كما قيل أيضا المعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء فقال ما ملأ آدمي وعاء شقا من بطنه. كلاما شافيا مانعا مبينا فيه صلى الله عليه وسلم أنه ما ملأ آدمي وعاء شقا من بطنه. ثم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طب ما الدليل على جواز الأكل حتى الشبع في بعض الأحيان؟ يعني هل حدث هذا من بعض الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعضهم أكل حتى شبع؟ الجواب نعم حدث هذا من بعض الصحابة. فمثلا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، يبقى هذا دليل على أنهم شبعوا من التمر والماء. فجوز بعض العلماء الأكل حتى الشبع في بعض الأحيان لهذا الحديث، وأيضا للحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ انتوا رايحين فين في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، يعني ليس موجودا في البيت. فلما رأته المرأة أي امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري، يعني بعد أن تحدث معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها عن صاحب البيت، وهذا أكبر دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل في غياب صاحب البيت، بل استأذن سألها عن الرجل، عن صاحب البيت، عن رب الأسرة. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فلما اتجه صلى الله عليه وسلم أو أراد أن ينصرف هو وأبو بكر وعمر، فإذا بالرجل الأنصاري يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عند بيته، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعزق فيه بث، والعزق كما قال العلماء النخلة، وقد يطلق أيضا العزق على العرق، عرق التمر، العزق يطلق على النخلة أو عرق من النخلة فيه تمر، فيه بثر وتمر ورطب. طبعا البثر تمر النخل قبل أن يكون رطبا، قبل أن يصير رطبا، بثر فيه بثر وتمر ورطب، يعني فيه ثلاثة أنواع، وهو اللون الأسود والأحمر، والتمر الذي نأكله الآن اللي يسمى التمر اللي هو المجفف. فالبثر والتمر والرطب كما قال العلماء يعني اللون الأسمر، البلح الأسمر اللي بنأكله، والبلح الأحمر، وأيضا التمر المجفف، التمر المجفف. هذه هي الثلاثة أنواع: البثر والتمر والرطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، والمدية هي السكين أو الشفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلو. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العظم وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. طبعا الشاهد هنا أنهم شبعوا أم لا، فلما أن شبعوا ورووا ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والله أو والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يبقى الشاهد هنا انه يجوز الاكل حتى الشبع احيانا في بعض الاحيان، ولكن الاصل ان تجعل ثلثا لطعامك وثلثا لشرابك وثلثا لنفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وهذه الآية أصل في الاقتصاد، هذه الآية أصل في الاقتصاد. نعم، أباح الله الأكل والشرب ونهى عن الإسراف فيه، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى أيضا في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأيضا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وقال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكما ورد في صحيح مسلم، وأيضا هذا الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا وهذا منه صلى الله عليه وسلم حض على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة. هذا منه صلى الله عليه وسلم حض على التقليل من الدنيا وأيضا على الزهد فيها والقناعة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا القناعة. قال الله تعالى: ولا تسرفوا، أي في الأكل وأيضا في الشرب، لأن كثرة الطعام وكثرة الشراب تثقل المعدة. وكما قال الشافعي رحمه الله: إن الشبع يستثقل البدن ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. إن الشبع يستثقل البدن ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. لذا ينبغي عليك أخي الحبيب أن تتقلل من الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد. ومعنى المعي يعني الأمعاء، أي التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمال إيمانه أنه يأكل في معي واحد، يعني يمنعه الخوف والإشتاق من تلك الأهوال من استفاء شهواته. قال تعالى: ولا تسرفوا، أي في كثرة الأكل والشرب، إنه لا يحب المسرفين. طبعا من العلماء من قال معنى ولا تسرفوا أي لا تأكلوا حراما. أسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب. قال بعض العلماء: ولا تسرفوا أي لا تأكلوا حراما، كما قلنا. قال بعض السلف وبعض الصحابة أيضا معنى ولا تبذر تبذيرا، التبذير هو إيه؟ الإنفاق في غير طاعة، الإنفاق في غير حق. فأيضا حمل بعض العلماء ولا تسرفوا على إيه؟ على الأكل الحرام. إذا أكلت حراما فاعلم أنك أسرفت على نفسك، وستحاسب على هذا الإسراف عند الله جل وعلا يوم القيامة. قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين، أي إن الله جل وعلا لا يحب هؤلاء المعتدين في الطعام والشراب وفي الحلال والحرام، الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر في تفسير سورة الأنعام. وفي عجالة سريعة نجيب على بعض الأسئلة من الغرفة الصوتية وعلى بعض الأسئلة هنا في المسجد إن شاء الله تعالى. ونتحدث قبل الحديث عن الإجابة عن إجابة هذه الأسئلة نذكر في عجالة سريعة على أحكام الأضحية، نظرا إلى أن كثيرا من إخواننا وأحبابنا يسألون عن حكم الأضحية ومشروعيتها. بالنسبة للأضحية شرعها ربنا جل وعلا بقوله فصل لربك وانحر، فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى فصل لربك وانحر، وأما السنة فورد في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. قال العلماء الأملح هو ما له بياض، يعني لونه فيه بياض، وهذا البياض ليس شاهقا، يعني ليس بياضا ايه شاهقا، بل بياض يعلوه حمرة. ومع هذا البياض في بعض المواضع سواد، يعني هذا الكبش لونه ابيض وليس بياضا شاهقا، بل يعلو هذا البياض حمرة، يعني بياض يميل الى الحمار، وفي بعض المواضع سواد زي ايه على حواف الفم حوالين العينين، حوالي العينين، ايضا في بعض المواضع عند القدمين. هذا ما يسميه العلماء بالاملح، ما لونه ابيض وفي بعض المواضع فيه ايه سواد. اقرنين يعني ما له قرون، له قرون. يبقى ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الأضحية، إذن فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. طب هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ طبعا اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالسنية. والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا ما عليه جماهير العلماء، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا أسيد بن حذيفة ابن أسيد رحمه الله تعالى كان يقول كان أبو بكر وعمر لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما، وهذا أثر صحيح. يعني أبو بكر وعمر وهما كبار الصحابة رضي الله عنهما كان لا يضحيان خشية أن يظن البعض أن الأضحية فرض أو أنها حتم لازم. وكان أبو مسعود البدري رضي الله عنه يترك الأضحية أيضا، وهو من أيسر الصحابة أي من أغنى الصحابة رضي الله عنهم، خشية أن يظن البعض أن الأضحية واجبة. إذ مذهب الصحابة أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها. لا نستطيع أن نقول يحرم تركها مع القدرة عليها. طبعا الذين قالوا بالحرمة بحرمة تركها مع القدرة عليها استدلوا بحديث ولكن من باب الأمانة العلمية فيه ضعف، وهو من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث فيه عبد الله بن عياش وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. لذا نقول إن الأضحية ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة. طبعا من قال بالوجوب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن كما قلنا الراجح أنها سنة مؤكدة، يكره تركها مع القدرة عليها، وهذا مذهب جماهير العلماء ومذهب الصحابة رضي الله عنهم. طب قد يسأل سائل فيقول: ما هي شروط الأضحية؟ ما الشروط التي ينبغي توافرها في الأضحية؟ قال العلماء: أولا من هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، لا تكون إلا من الإبل أو البقر، طبعا يلحق بالبقر الجاموس، أو الغنم، طبعا الغنم، والغنم يلحق به الضأن أيضا كما سيأتي التفصيل. طبعا فقلنا من هذه الشروط: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. طب بعض العلماء قال: لا حرج أن تضحي بدجاجة أو أن تضحي ببطة أو بأوز أو نحو ذلك، هل هذا جائز؟ الجواب: لا يجوز. من قال بهذا القول كابن حزم وغيره قوله مردود وقوله شاذ غير معتبر، لأن الله قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيشترط في الأضحية أن تكون من ماذا؟ من بهيمة الأنعام بنص القرآن. طيب ثانيا من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة يعني ثنية. يعني إيه ثنية؟ يعني إيه مسنة؟ يعني في الإبل تكون الإبل الجمل أو الناقة أتم كم سنة؟ 5 سنين. أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل. 5 سنين في الإبل سواء ناقة أو جمل يعني إيه؟ يعني هذه الناقة وهذا الجمل بلغ السن، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. يبقى أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وأيضا في الجاموس وسنة كاملة في المعز ونصف سنة في الضأن. يبقى 5 سنين في الإبل سواء الإبل ناقة أو جمل، وسنتان في البقر سواء ثور أو بقرة، بقر أو جاموس، وسنة كاملة في المعز سواء جدي أو العنزة، ونصف سنة في الضأن سواء خروف أو نعجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فتذبحوا جزعة من الضأن. طيب قد يسأل سائل هنا فيقول: يعني لازم ما لقاش الأول المسنة في الإبل أو البقر عشان تذبح الجزعة من الضأن؟ قال العلماء: لا يشترط ذلك، فمع وجود الإبل والبقر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين مع وجود ذلك. فإذا أردت أن تضحي بناقة أو ببقرة فلا حرج في ذلك، بل لا حرج أن تأخذ سبع الناقة أو سبع البقرة. أما بالنسبة للمعز والضأن فلا يجوز لك أن تشترك مع أحد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه النسائي في سننه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10، وفي رواية عن 7، وفي البقرة عن 7. يبقى لو أخذت سبع البقرة أو الصبع الجاموسة قد حرمكم الله تعالى لا حرج في ذلك، أو أخذت صبع الناقة لا حرج في ذلك. أما بالنسبة للمعز والطهر لا يجوز لك أن تشترك مع أحد، تضحي بالكبش وحدك، تضحي بالجد أو العمزة أو الخروف أو المعجة وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يبقى أولا من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ثالثا أن تكون سليمة من العيوب. لحديث الدارمي رحمه الله تعالى، للحديث الذي رواه الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز في الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، طبعا العوراء لا تجوز، يبقى العمياء تجوز؟ لا، إذا كانت العوراء لا تجوز يبقى العمياء من باب أولى لا تجوز. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، يعني عندها مرض ظاهر وبين وواضح، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزية مش شايلة لحم، هزيلة من الجوع، هذه الهزيلة لا يضحى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط الأضحية. وأيضا رابعا كما قال بعض العلماء أن يكون الذبح بعد الصلاة، أن يكون الذبح بعد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله أي تصدق به. يبقى السنة أن تذبح بعد الصلاة. طيب، بعض الناس الأغنياء يريدون في كل عام أن يذبحوا قبل الصلاة، ويقولون حتى نوسع على الفقراء والمساكين في يوم العيد وفي ليلة العيد. نقول لهؤلاء إن وسع الله عليك واستطعت أن تذبح مرتين، مرة قبل العيد ما دام وسع الله عليك، وأردت أن توسع على الفقراء والمساكين، فطبق السنة، مثلا اذبح بقرة قبل الصلاة في ليلة العيد أو قبل العيد بيومين، وقم بتوزيعها على الفقراء والمساكين، وهذه صدقة. وطبق السنة بذبح بقرة أو جاموسة أو ناقة مثلا بعد الصلاة حتى تأخذ ثواب الأضحية، حتى تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ ثواب الأضحية، فأنت جمعت بين الحسنيين. أما أن تذبح قبل الصلاة في كل عام، في كل عام هذا لا يجوز، أنت الآن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس من الممكن أن يذبح يعني سبعة رؤوس في ليلة العيد أو قبل العيد بيومين، سبعة، وممكن واحد يذبح عشرة. طب يا أخي خلي اثنين ولا ثلاثة لبعد الصلاة، طبق السنة، لا تجعل كل هذا قبل الصلاة، فيبدأ وقت الذبح من بعد الصلاة لقوله تعالى فصل لربك وانحر. قال العلماء أي صل أولا ثم انحر، يبقى يبدأ وقت الذبح من بعد الصلاة ويستمر هذا إلى آخر أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ولكن أفضل الأوقات في الذبح إمتى؟ يوم العيد. يوم النحر دي أفضل أوقات الذبح، ويكون هذا في النهار، ده أفضل الأوقات بعد صلاة العيد في يوم النحر، هذا أفضل أوقات الذبح لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء كره الذبح بالليل، ولكن الراجح لا حرج في الذبح بالليل في كل ليالي التشريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح، أي في الليل والنهار لا حرج بالذبح، ولكن أفضل الأوقات بعد الصلاة في النهار لفعل النبي المختار عليه الصلاة والسلام. طبعا من يحسن الذبح من السنة أن يذبح أضحيته بيده، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصاه، وطبعا يقول بسم الله اللهم هذا عني وعن آل بيتي، لا حرج في ذلك أيضا، أو من أوصاه بذلك. ومن لا يحسن الذبح فليشهده وليحضره، من لا يستطيع الذبح وليس عنده خبرة بالذبح فليقف على الأضحية وهي تذبح، أو إما أن يوكل أحدا بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من يحسن الذبح يذبح الأضحية بيده، ومن لا يحسن الذبح يقف عليها وهي تذبح، ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء، قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكان بعض السلف يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، ثلثا لنفسه وثلثا هدية وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر يعني الجزار من لحمها شيئا كأجر. يبقى السنة هذا ما كان يفعله السلف أن تقسم الأضحية أثلاثا، ثلثا لنفسك وثلثا هدية وثلثا للفقراء. طيب لو قسمت الأضحية نصفين هل تجزئ؟ الجواب نعم. هذا التقسيم لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا التقسيم الذي فعله بعض السلف، ولكن بعض السلف استحسن ذلك من قول رب العالمين جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع هو الذي يقنع بما يعطى ويدخل فيه القريب والجار وغير ذلك، والمعتر هو السائل الفقير المحتاج. فلذا استحسن بعض العلماء هذا التقسيم، واستحسن بعض السلف هذا التقسيم من هذه الآية. فالسنة أن تقسم هكذا ثلثا لنفسك وثلثا للأهل والأقارب والجيران وثلثا للفقراء، ولكن إن تصدقت بها أو بنصفها وأخذت النصف الآخر لا نستطيع أن ننكر عليك. طب لو سأل سائل فقال إن أكلها الإنسان كلها هل تجزئ؟ الجواب لا تجزئ. ليه؟ ده فصاصة، صح ولا لا؟ يعني ما ينفعش. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لازم يأكل منها ويطعم الفقراء والمساكين ويأتي منها. أمال السنة إيه؟ السنة اللي انت تعطيله أجرة مقابل الذبح والسلخ والتنظيف، مثلا 100 جنيه، قل له تفضل ال 100 جنيه اهي مقابل ايه؟ مقابل ذبحة. طيب لو قلت له خد الجلد كهدية فوق ال 100 جنيه ينفع كهدية؟ قال العلماء لا حرج في ذلك إن كان على سبيل الصدقة، إن كان هذا الجلد أعطيته لهذا الجازر على سبيل الصدقة. طبعا لا يجوز لك أن تأخذ جلد الأضحية لنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تبيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى السنة اللي انت تعطي الجزر ايه؟ أجرة. طيب عاوز تعطيه الجلد على سبيل الصدقة، هو فقير وتديله حق الذبح ثم ستتصدق عليه بالجلد، هو طبعا هيبيع الجلد وينتفع بايه؟ بماله، بفلوس الجلد، لا حرج في ذلك. طيب لو تصدقت عليه بلحم، اعطيته الأجرة وبعدين قلت له فوق الأجرة خد 2 كيلو لحمة أو كيلو لحمة مثلا على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لا حرج في ذلك. المهم لا تعطيه اللحم أو الجلد مقابل إيه؟ مقابل الذبح والسلخ والتنظيف كما قال بعض السلف. وطبعا هناك بعض الناس بعد الذبح يلطخون أيديهم في الدماء ويضعونها على الجدران والحيطان والبيوت والسيارات والمحلات، طبعا هذا من صنيع اليهود، هذا من صنيع اليهود، ينبغي عليك أيها المسلم أن تكون لك هوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من اتباع هؤلاء: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: كمن. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الختام أقول لك أخي الحبيب، اعلم أن التضحية ليست مجرد دم يراق، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى إلى جمعي في أحكام الأضحية، ونجيب عن بعض الأسئلة في غرفة النصرة. سائل يقول: ما صحة مقولة لا سلام على طعام؟ طبعا ليست بصحيحة، لا سلام على طعام لا، ليس هذا بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بمقولة صحيحة، والله تعالى أعلم وأعلم. فلا حرج عليك أن تلقي السلام على من يأكل. طبعا إلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني لا يشترط أن تصافح من يأكل في هذا الوقت، ولكن إلقاء السلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورده واجب. إلقاء السلام سنة ورده واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سائل يقول: ما حكم من ذبح أضحية وبعد سلخها تبين أنها حامل؟ طبعا لا حرج عليك أن تذبح هذه الحامل، لا حرج عليك أن تذبح هذه الحامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. يعني كونك تذبح هذا الجنين وتزكي هذا الجنين فزكاة هذا الجنين زكاة أمه، كأنك زكيت، يعني حينما تذبح هذه الأم كأنك ذبحت هذا الجنين تماما. طبعا حينما تذبح هذه الأم ينزل الجنين في الغالب إيه؟ ميتا. طبعا أنت بذبحك للأم فكأنك زكيت الجنين، فلا حرج أن تأكل من الأم ولا حرج أن تأكل من الجنين. طب قد يسأل سائل فيقول: إن خرج الجنين حيا، إن خرج الجنين حيا، يعني ذبحت الأم ثم فتحنا البطن مباشرة فنزل الجنين حيا، في هذه الحالة قال العلماء: عليك أن تذبح هذا الجنين، إن نزل حيا فتزكي هذا الجنين، أما إن نزل ميتا بعد ذبح الأم فلقد قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أم. والله تعالى أعلى وأعلم. تقول أحد الأخوات إن صلاة المرأة في حضور رجال ليست باطلة، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ طبعا لا نستطيع أن نقول إنها باطلة، صحيح، ولكن الأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة في بيتها بل في عطر دارها، يعني في آخر غرفة في بيتها أو في أبعد غرفة في بيتها، أفضل صلاة لها في هذا المكان بعيدا عن أسماع الناس وأعين الناس. فالأصل أن تصلي المرأة في بيتها، ليس في مسجد أو ليس في الطريق أو أمام الرجال الأجانب، ولكن إن كانت ثم ضرورة كخطبة الجمعة أو خطبة العيد فاضطرت المرأة للصلاة ورآها بعض الرجال الأجانب الذين يمرون، فنقول لها إن كنت منتقبة فينبغي عليك أن تغطي وجهك وأن تغطي يديك حتى في داخل الصلاة عن الرجال الأجانب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أي كلها عورة. نعم هي في الصلاة ينبغي أن تكشف عن وجهها وكفيها، ولكن بحضور الرجال الأجانب ينبغي عليها أن تغطي وجهها وكفيها. فتقول هذه الأم إن صلاة المرأة في حضور الرجال الأجانب أو في حضور رجال ليست باطلة. نعم كلامها صحيح، نعم ليست باطلة، والله تعالى أعلى وأعلم، ولكن الأفضل أن تصلي بعيدا عن الرجال الأجانب من حيث الأفضلية، الأفضل أن تصلي بعيدا عن الرجال الأجانب. وإذا أرادت أن تصلي صلاة جهر ويسمعها رجال أجانب فلتخفض صوتها، ولا ينبغي عليها أن تؤذن أو أن تقيم في هذه الحالة، لا يجب عليها إن كان يسمعها رجال أجانب أن تؤذن وأن ترفع صوتها أيضا بالإقامة. طبعا لا أذان ولا إقامة في هذه الحالة على النساء في حضور الرجال الأجانب لأنها سترفع صوتها، أما إن كانت في غير حضور الأجانب لا حرج في رفع صوتها بالأذان والإقامة وفي الجهر بالصلاة الجهرية، والله تعالى أعلى وأعلم. والسائلة تقول بالنسبة لستر المرأة قدميها في الصلاة ما هو الأولى وهل صلاتها باطلة إذا كشفت قدميها؟ لا، نحن فصلنا وقلنا ليست بباطلة إن شاء الله تعالى، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ما كان يفعله الصحابيات في جيل الرعي الأول. فبالنسبة لستر المرأة لقدميها في الصلاة، نعم الأولى أن تغطي قدميها، هذا هو الأولى، أن تستر جميع البدن على الوجه والكفين، هذا رأي جميع العلماء حتى القدمين، ولكن إن كشفت قدميها صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. حد عنده سؤال في الخصوصية؟ من السنة أن تذبح في اتجاه القبلة، من السنة أن تذبح الأضحية في اتجاه القبلة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا الذبح في اتجاه القبلة لا حرج، ولكن يسن ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. تستوي؟ لا يا وليد، مش لازم تستوي. انت جحان يا وليد ولا ايه؟ لا مش لازم تستوي يا وليد. طيب حتى عندي سؤال تاني اتفضل. يعني لو خلاها كلها لأهل بيته ينفع ولا ما ينفعش؟ احنا قلنا ما ينفعش، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لازم أطلع منها جزء ايه لله. هو طبعا لا يشترط هذا التكليف، قلنا لا يشترط ان انا اخلي نص ليا ونص للاقارب والجيران ونص لايه للفقراء والمساكين، لا يجب ذلك. يعني لو خلى نصف له ونصف للمساكين مفيش حرج، لو تصدق بها كلها لله لا حرج، ولكن ما ينفعش ياكلها كلها، ما ينفعش. نعم، ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. يعني هذا النهي خاص برب الأسرة أم بالأسرة كلها؟ الجواب خاص برب الأسرة، خاص بإيه؟ برب الأسرة. يعني الرجل الذي سيضحي هذا خاص به، يعني هذا النهي لا يعم الزوجة ولا الأولاد. يعني لو انت هتضحي وولادك عاوزين يقصروا شعرهم أو يأخذوا من أظافرهم لا حرج في ذلك، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخص. يعني كان لكل ولد ولكل زوجة من الزوجات إن كنت معدد إيه أضحية تخصها وأضحية تخص هذا إيه الولد كما قال العلماء. طبعا قد يسأل سائل فيقول بالنسبة لغسل الشعر ودلك الشعر في هذه الأيام هل هو ممنوع أم لا؟ الجواب ليس بممنوع، بالنسبة لله يضحي ليس بممنوع، فلا حرج أن تغسل شعرك وأن تدلكه حتى ولو سقط منه شيء. النهي عن ايه؟ عن حلق الشعر، الحلق والتقليم، تقليم الاظافر. الله تعالى اعلم. من ساعة ما ترى هلال ذي الحجة عرفت ان هلال ذي الحجة خلاص اليوم واحد ذي الحجة او هيبدأ هلال ذي الحجة من الغد، يبقى لازم تمسك ايه عن الشعر والاظفار. وطبعا هذا واجب على ارجح القولين من اقوال اهل العلم، هذا واجب لا حرج، ولكن الافضل ان يكون في خارج الصلاة، الافضل ان يكون في خارج الصلاة. الراجح لا، الراجح لا لعموم الآية والله تعالى أعلى وأعلى بالحجيج وغيره. نعم. كان في حالة تشهد العيد ولا تصلي والله تعالى أعلى وأعلى، وكذلك ممكن تصلي بعد ذلك في البيت. احنا قلنا سن الأضحية 5 سنين للإبل، 5 سنين للإبل وسنتان للبقر وسنة للمعز ونصف سنة للضأن. والله في المسألة خلاف، في هذه المسألة هل جميع الشعور أم شعر الرأس فقط، ولكن الأحوط كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تمسك عن كل الشعور، أن تمسك عن كل شعور البدن، والله تعالى أعلى وأعلم. التكبير بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريع، وهذا بالنسبة للتكبير المقيد، المقيد يعني مقيد بإيه؟ بالصلوات المكتوبات التي تصلى في جماعة، يعني بعض الصلوات المكتوبات التي تصلى في جماعة ينبغي عليك أن تكبر فتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب هذا التكبير بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريع، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر يعني من ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريع. هذا هو التكبير المقيد، أي المقيد بالصلوات. أما التكبير المطلق فهو الذي يبدأ من أول ذي الحجة يعني من يوم واحد ذي الحجة إلى إيه؟ إلى صلاة العيد. يعني مثلا النهاردة ما فيش حرج إن إحنا نكبر بالليل أو النهار في أي وقت، تكبير مطلق. ويستحب رفع الصوت بهذا التكبير المطلق في الأسواق والشوارع والطرق وأماكن العمل والبيوت وفي كل مكان، أن ترفع صوتك وتقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا تكبير إيه؟ مطلق في جميع أوقات الليل أو نهار. أما التكبير المقيد فكما قلنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برضه نفس النظام عندك الثور او البقره سواء يعني الذكر او الانثى، عندك سنتين
اقل من سنتين
اقل سنتين يعتبر. وبالنسبه للفئران يعني عايش ست شهور في مصر، ست شهور في مصر وخليها ماشي، يعني كل خلاص اتم ست شهور ودخل في الشهر الجديد. وبالنسبه للجيب اللي بتاعنا بيكون سنه تم السنة ودخل في السنة الثانية.
يعني في أسهل بقرة حالي من سنتين
أعرف ما دام وخالف السنة اللي انا اصلي خلف مقام ابراهيم وانا متبع للطباع ده في حال الطواف بس، يعني لما بطوق في وقت الطواف سبع اشواط ببقى متبع ماشي كتفي باين ايمن ده باين
يصلي.
انا بدأت بغطي لمين؟ الغلام اللي هو عبد الله بن الثامن، واستولى على هذه المنطقة جغرافية وحكمها بالحديد والنار. طبعا كان الملة النصرانية في هذا الوقت بيت المسلمين وقتها لم يحرفوا ولم يغيروا، حفرت لهم الاخاديد. من اقرب نصارى ينقذوهم في هذا الوقت قبل الاسلام؟ الحبشة. كتب هرقل ان يسير الجيش بقيادة ارياط من الحبشة يعبر البحر يحرر
هذا الايه هذا المنطقه من دين ناس الملك اليهود المتجدد، وكان ارواد قائد واراد ان يقهر الناس غضب عليه الملك الكبير، فاراد ان يسترضيه ببناء القليس اللي هي ايه الكعبه التي بناها، اراد ان يصل قد العرب، وكانت واقعه في الايه في الفيل لما حاول يهرب الكعبه. فكان كده طيب الغربان كانوا بيسمونهم الغربان لان دول فوق دول الحبشه. فواحد اسمه سيف بن ذي يزن، الراجل ده كان يدارع عبد المطلب بن هاشم. عبد المطلب بن هاشم راح خناه فين؟ خناه في اليمن. كانوا ناس كبار كده ومعقولين. سيف بن ذي يزن بدل ما يحرر بلده من الاحابيش والغربان كما يقولون كان منهم ابراهيم اصرم اللي حاولوا هدم الكعبه، فبدل ما يستنصر بالعرب اهل البلد وسكان البلد راح يستنصر بمين؟ بالفرس. غبي يستنصر بمحتل على ايه؟ على محتل. طب ما تحرر بلدك برجالتك. شفت الدقة جت ازاي؟ سيف بن ذي يزن راح لملك الفرس وقال له انا بلادي تغلب عليها الغربان والحبايب والاحابيش وانا عايزك تيجي تخلصني. فالرجل الكسرى قال انا بعت بلادي وسفن وجيشي لبلاد بعيده عشان ايه اللي عندكم؟ وخرج انت الكلمه كده من مزنوق قرشين قال له اديني سره فلوس كده وايه؟ فالراجل سافر من زياده وخرج انه بعزقها على الايه؟ بعزقها على الحرس اللي بره. وبعدين هداها الملوك عشان تتبعزق بره بغير حق مين؟ الملك قال هاتوه. ايه يا ابن زياده؟ مش عاجبك اللي انا اديتهولك؟ قال لا. قال ما زلت لهذا المال كل حجر في بلادي تحته كنز من هذا المال يؤذن. اغراه بايه؟ ده انا بلادي كلها ثروات. جاي تديني شويه فلوس اللي روح. فيها ثروات. الدولة الرومانية ادت ضوء اخضر بتاع الحبشة، تحركت البنوس من قاعدة الحبشة التابعة للدولة الرومانية لضرب اليمن واخذها. الدولة الفارسية قالت طب ما نقطع الخط على الرومان صراع العمالقة بقى. طب انا هدي جيش ازاي؟ اجتمع الجماعة بتوع الدولة الفارسية واشاروا على الملك برأي، خدوا بالكم التاريخ يعيد نفسه. قالوا له ايه؟ قالوا انت كده كده عندك نساجين. والنساجين انت عايز توكله وتشربه وتحوصه، تمام؟ اه. لما المساجين دول حطوهم في سفن وارسلهم الى الحبشة. والله ان ظفروا بقدرها اللي معاه يبقى دول حكام اليمن بالنيابة عندك. وان اهلكوا هم كده كده مساجين. وكان هيتحكم عليهم بالاعدام. تكرر نفس المشهد انت لما مساجين انجلترا فكروا واوروبا على وجه العموم ركبوهم سفن ومشوهم في بحر الظلمات في المحيط الاطلنطي، راست السفن على الشاطئ الاخر اللي هي امريكا، لقى الجنود الحمر سكان البلد الاصليين، فتغلب رعاة البقر وهم الاسبان والانجليز وهم مساجين اصلا. فتاريخ امريكا تاريخ دموي. احنا اصلا المفسرين كانوا مساجين اترموا في سفن ونجحت السفره السفريه بتاعتهم وفشلت. وبالفعل نجحت وتغلبوا على سكان البلد الاسلاميين، اتصلوا بالقياده بتاعتهم احنا المساجين ومسكنا ارض جديده، فبعت لهم سلاح الى ان قتلوا 50 مليون من الهنود الحمر. يبقى التاريخ بيعيد نفسه لا؟ ويطلع المسلمين ويرميه بهم. مش عايز يخسر. يقول لك كده كده المسلمين ده عبء عليا. حمل 8 سفن كل غرقة 3 سفن ويسلت ايه؟ ويسلت 5 الخمسة دول ايه؟ تغلبوا على اليمن. الكلام ده كان لسه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت، يعني كانت ايه؟ بعد ابراهيم الاصل لما حدث الكون. عبد المطلب بن هاشم وكبراء العرب رحلوا الى سيف بن زياد يبرقوله، مش واخد بالك انه بيبرقوله على ايه يعني؟ من يقبل عبد المطلب بن هاشم يقول له نحن اهل الحرم من بيت يعني على اصله وطويت شوكته وعجمت جرثومته ونحن وفد التهنئه لا وفد المرزقه. مش جاي مطلوب منك حاجه؟ يقول نهنيك على ان طلبت الايه؟ الاحاديث. طب هو طلب الاحاديث ولا جبتها خارجيه؟ جبتها خارجيه. مستخدمين مين؟ كبير عواقبهم اولاد البلد في خاطر الباطن بتاعه. ايه رايك؟ المهم نعم لا 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 دعك من هذا. ان المرء ان يبرره او يثبت للرجل شيئا ما. المهم ساكت بن زياد المفروض يشترك في الحكم، فنحاه الفرس، نحاه وبقي الحكم في الفرس لابناء الفرس، يبعثوا امراء على مراكب خاصه يحكموا اليمن وسكان اليمن باسم الايه؟ الدوله الفارسيه. لما ظهر الاسلام، الاسلام انتشر طبعا هنا وهناك، بس بديك تمهيد عشان تعرف البلاد دي ايه؟ اصلها في اسرائيل زي مصر كده. يعني احتلال الاغريق 300 سنه، احتلال الرومان 600 سنه، احتلال مش عارف ايه؟ يعني كل عمرنا كده ايه؟ ولما يدخل الاسلام ويدينا الحريه من الاحتلال الاسلامي. شفت الغباء؟ غباء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل ببدر واحد والاحزاب، ولما انتصر الاسلام ابتدى يسلم اناس من اهل اليمن زي جرير بن عبد الله البجلي من قبيله بجيله او بجيله، وزي مين؟ ابو موسى الاشعري من الاشعريين والعكيين وهكذا. لما اسلم هؤلاء الرسول وداهم الى ايه؟ الى قومهم. وبعدين